السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الطهارة في كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد دخلنا في الدرس السابق في باب المسح على الخفين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة.
هذا ضمن شروط الخف الممسوح عليه، والخف هو المصنوع من الجلد، والجورب هو المصنوع من القماش، ويسمى الشراب. وهذان الخف، أعني الخف والشراب أو الجوربين اللذين يلبسان في القدمين، هذه يجوز المسح عليهما بشروط ذكر المؤلف، وسبق أن ذكرنا في الدرس السابق أنه يشترط في هذا الخف أو هذا الجورب أن يكون طاهرا، فلا يصح المسح على نجس العين، نجس العين أو المتنجس. المتنجس لا بد أن نطهره قبل أن نلبسه، كالثوب أيضا لا يجوز أن نصلي فيه حتى نطهره بالماء الطهور، نغسله بالماء الطهور حتى يطهر. أما نجس العين فهذا لا تصح الصلاة فيه ولا يصح المسح عليه. وهذا نجس العين كما قلنا كجلد الحمار وجلد الخنزير وجلد الكلب، هذا لا يمكن تطهيره بحال، هذا نجاسته كما قلنا عينية. الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف هو قوله أن يكون مباحا، أن يكون مباحا. فمن شرط المسح الخف أو الشراب أو الجورب الممسوح عليه أن يكون مباحا، بمعنى ألا يكون مغصوبا من شخص آخر أو مسروقا أو نحو ذلك. فالسرقة والغصب محرم، وهذا رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. وكذلك قد يكون الممسوح عليه من الشيء المحرم، مثلا القماش المحرم مثل الحرير، فهذا أيضا حرم لبسه على ذكور أمة محمد، فلا إذا فبناء على ذلك لا يجوز لبسه ثوبا ولا شرابا ولا سراويل ولا نحو ذلك، كله لا يجوز لبسه إذا كان من الحرير. فإذا الشرط أن يكون الممسوح عليه مباحا. نعم.
ساتر للمفروض ولو بشده أو شرده، كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض.
يشترط أيضا المؤلف رحمه الله تعالى للممسوح عليه، سواء كان كما قلنا خفا من جلد أو من قماش، وهما يسمى بالجوربين، أنه يكون ساتر للمفروض، ساتر للمفروض. فالقدم الفرض فيها غسلها إلى الكعبين كما قال الله سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فكما أنك تغسل إلى الكعبين فلا بد أيضا إذن أن يكون الخف الذي تلبسه أو الكنادر أو الجزمة كما يسميها البعض أو نحو ذلك أو الشراب يكون فوق الكعبين، لا يكون أسفل من الكعبين، بل لا بد أن يغطي جميع القدم إلى الكعبين، إلى الكعبين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، اغسلوا أرجلكم الكعبين. وطالما أن المسح بدل عن الغسل فلذلك يشترط أن يكون المفروض، الجزء المفروض كله مستورا، كله مستورا حتى يصح المسح عليه. هذا الخف أو الشراب الساتر للمفروض سواء كان ثابتا بنفسه أو ما دام أنه ساتر لجميع المفروض أو بخيط مثلا يربط بخيط أو مطاط أو نحو ذلك، المهم أنه يكون ساتر للمفروض، ساتر لجميع المفروض حتى لا يظهر من القدم ولا من الكعبين شيء، ولا جزءا يسيرا كما يقول المؤلف، ولو جزءا يسيرا، ولو مثل موضع الخرز، ولو مثل موضع الخرز يعني الشق حق يعني للمخيط، المخيط هذا لا، إذا كان في الخف أو في الشراب خرم بقدر المخراز أو نحو ذلك ويظهر القدم تبين منه القدم فإنه لا يجوز المسح عليه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل يعني الخلاف في مثل هذه المسألة، وهل يجوز المسح على خف مخرق ويظهر منها بعض القدم أو الشراب المخرق الذي يظهر منه بعض القدم. المهم أنه يكون من شرطه أن يكون ساترا لجميع المفروض من أطراف الأصابع إلى العرقوب إلى الكعبين، إلى الكعبين اللي هو جهة آخر الساق، إلى آخر الساق يكون مستورا حتى يجوز أن تمسح عليهما. نعم.
فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرج.
واحد واحد.
فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره،
يقول لا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره، فما تحت الكعبين يعني مثلا الإنسان عليه خف، لبس خفا أو يعني الكنادر أو الجزم التي تستر ما تحت الكعبين فقط، فإن هذا لا يجوز، لا بد أن يكون له ساق، لا بد أن يكون له ساق، ولو لم يكن هذا الساق طويلا، لو لم يكن هذا الساق، المهم أنه يكون يغطي الكعبين، يغطي الكعبين طالما أنك تريد أن تمسح عليه. بعض الناس قد يكون يلبس الشراب ثم يلبس عليها الخف، يلبس عليها الخف، الشراب هذا ساتر المفروض يمكن إلى منتصف الساق أكثر من المفروض، لكن الخف أقل من الكعبين، فهذا نقول له يجوز لك أن تمسح على الشراب اللي أو الجوربين اللي هي الأسفل، لكن لا يجوز لك أن تمسح على 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 ما تحت الكعبين، على ما تحت الكعبين من الخف، إلا إذا كنت لا تريد خلعهما فتمسح عليها مع الشراب، فتمسح عليها من الشراب. لكن إذا مرة تخلع الخف وتبقى بالشراب ومرة تلبس الخف فنقول لا، إما أن وتريد أن تمسح على الخف، فما دام أنه هو الخف هذا مع الشراب ساتر المفروض فهذا يجوز المسح عليه على الفوقاني، يجوز المسح على الفوقاني، لكن بشرط ألا تخلعه، بشرط ألا تخلعه، فإذا خلعته معناته ما يجوز لك تمسح على التحتاني. وسيأتينا أيضا مزيد بيان لهذا. لكن لو أن إنسانا ما لبس الشراب ولبس الخف والخف كان قصير دون الكعبين نقول هنا لا يجوز أن تمسح عليه، لا يجوز أن تمسح عليه قصير إذا كان قصيرا، وإذا كان عاليا عن الكعبين فوق إلى الكعبين يعني مغطي الكعبين أو فوق الكعبين بقليل أو إلى نصف الساق كما يعني هو موجود الآن بعض يسمونه بوت، يعني البوت هذا يكون إلى منتصف الساق أحيانا، فهذا يعني مما يشق نزعه فيجوز المسح عليه، وأيضا هو ساتر للمفروض ولو كان فيها الحبال، مربوط بالحبال، يعني بعض البوت أو بعض الأشياء الطويلة التي لا ساق يكون فيها حبال تربط هكذا، وبعضها لا ما يكون لها حبال وتدخل الرجل فيها، مثل يعني الخفاف التي يلبسها العمال ونحو ذلك، هذه الكبيرة، وكذلك الخفاف التي يلبسها العسكر، العسكر هذه البسطار أو البسطار، هذا كله ساتر للمفروض ولو كان فيه خيط يربط، فيه خيط يربط، فكذلك المهم أنه يكون مشدود على القدم وساتر للمفروض. نعم.
أو سعته.
أي نعم، أيضا لا يجوز أن يكون واسعا بحيث أنه ما تستطيع المشي فيه، يعني مثلا يأتي إنسان يأخذ مثلا رقم 40 أو 42 ورجله مقاسها مثلا 30 أو 50، هذا لا تستطيع متابعة المشي عليه. وسيأتينا أن من شروط المسح الخف أن يكون ثابتا بنفسه ويمكن متابعة المشي عليه. أما إذا كنت تلبس هذا الخف ثم إذا مشيت شوية سقط من رجلك نظرا لصغر قدمك أو سعته هو أو قصره أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز المسح عليه.
أو صفائه
أيضا، أحيانا مثلا يكون هذا الخف رقيق أو الجوربين أو الشراب رقيقة تصف البشرة بحيث أنك تشوف يعني لون البشرة من تحت هذا الشراب، فهذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز المسح عليه. نعم.
أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخدز.
يقول لو كان فيه شق في الشراب مشقوق من الإصبع أو من أسفل أو من الجنب، ويظهر مثلا دائرة ترى منها الرجل، ترى منها لون القدم وترى منها القدم، فهذا مهما كبر أو صغر حتى يقول موضع الخرز، يعني لو أن المخيط أدخل ثم أخرج ويعني وترك هذا الخرم صغير وتقول أنه صغير، يقول لا، ما دام أنه ظاهر بعض القدم، فيعللون ذلك يقولون لأن ما ظهر فرضه الغسل، أنه يعني الذي يظهر من الرجل فرضه الغسل، وما غطي فرضه المسح، ولا يجامع، لا يمكن أن نجمع بين مسح وغسل، فلا بد إما كذا تخلع وتغسل، ولا أنك تمسح على شيء ما ظهرت القدم منه، ما ظهرت شيء ولا بشرة ولا حتى للصفاء. قلنا يعني بعض الشراب تأتي خفيفة رقيقة جدا بحيث أنه يلبسها الإنسان يمكن ما كان عليه شراب، وترى البشرة منها، ترى لون البشرة وترى القدم وترى الأصابع منها، فهذه المؤلف يقول هذه لا يجوز المسح عليها. نعم.
فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه.
إيه نعم، لو كان مثلا مخرق أو فيه خرم ولكنه تضام وما بدا شيء، خلاص إذا كان ينضم بعضه إلى بعض، أو تستطيع أنك تشد الحبل وهذا الخرق الخرق هذا الذي في الخف أو نحو ذلك، إذا شددته بالحبل تلاشى وضاع وذهب، فهذا لا بأس به، يعني ما هو لازم يكون الخف سليم، لكن الشرط أنه ما تظهر البشرة من تحت هذا الخف. نعم.
يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجد المسح عليه.
هذا أيضا من الشروط في الخف، أن يكون ثابتا بنفسه. أما إذا كان مثلا عندك خف كبير وتضعه في قدمك ثم إذا مشيت يسقط، فقمت وربطته بحبل على ساقك مثلا، ولا يمكن أنك تتابع المشي عليه إلا بهذا الرباط، يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا أيضا لا يمسح عليه، هذا لا يمسح عليه، ولو كان يعني استطعت أنك تشده على رجلك بحبل، فهذا أيضا لا يجوز المسح عليه. نعم.
وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته.
إيه نعم، كما قلنا قبل قليل، يقول إن ثبت بنعلين أو خف صغير، إن ثبت هذا الشيء مثلا خف يلبس عندك خف ما تستطيع أنك تواصل المشي عليه، لكن بإمكانك أنك تدخل فيه خف آخر ويمسكه أو نعال أو نحو ذلك، فهذا ما دام أنك استطعت أنك تواصل المشي عليه فهذا تمسح حتى تخلع، تمسح يجوز لك أن تمسح حتى تخلع النعل المثبت به هذا الشيء أو الخف المثبت به الخف التحتاني، فلا تمسح عليه بعد أن تخلع النعل أو تخلع الخف التحت الفوقاني هذا. نعم.
ولا يجوز المسح على ما يسقط.
اي نعم، الذي يسقط كما قلنا لا يستطيع أن يتابع المشي عليه. نعم.
من خف، بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا بالنسبة لحكم المسح على الخفين، وقد ذكرنا في الدرس السابق أنه من الرخص، من الرخص التي أنعم الله بها علينا وتصدق الله به علينا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسح الخفين ثابت ولم يخالف فيه أحد، لم يخالف فيه أحد إلا فرقة مبتدعة مخالفة لأهل السنة والجماعة ترى أنه لا يجوز المسح الخفين، مع أنهم سبحان الله العظيم يمسحون على القدم ولا يغسلونها، والله سبحانه وتعالى يقول: وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين إذا كانت مكشوفة، ومع ذلك يخالفون كتاب الله ويمسحون على القدم مسحا ولا يغسلونها غسلا، ومع ذلك أيضا لا يمسحون على جميع القدم، وإنما يمسحون على أطراف، من أطراف الأصابع إلى عرش القدم، إلى عرش القدم. وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وكما قلنا أنه صح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حديثا في المسح على الخفين. فالإمام أحمد يقول: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، ليس في نفسي من المسح على الخفين شيئا، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي.
يعني كما أنه يجوز المسح على الخفين كذلك يجوز المسح على الجوربين، ولكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون جريا على قوله أنه ساتر المفروض، أن يكون الجورب هذا أو الشراب يكون صفيقا، معنى صفيقا يعني متين، بحيث أنه ما يصير شفاف. فهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين والجوربين، وثبت أنه أمر أصحابه حينما شعروا بالبرد أو اشتكوا من شدة البرد أن يمسحوا على العصائب والتساخين، على العصائب والتساخين، والمراد بالتساخين هي كل ما يدفي القدم، كل ما يدفي القدم من قماش أو خف أو نحو ذلك، ويمنع وصول البرد إليه ويتأذى به الناس. فإذا كما يجوز المسح على الخف يجوز المسح على الجورب، لكن أيضا بشرط أن يكون ثخينا، يكون صفيقا. نعم. لا يصف البشرة. نعم.
ونحوهما، أي نحو الخف والجورب، كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير، فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره.
يعني كل ما يلبس على الرجل، كل ما يلبس في الرجل سواء كان جورب أو خف أو اختلفت تسميته كالجرموق اللي يسمى موق، يعني وهو خف قصير أقصر من الخفين التي لها ساق، المهم يعني كل ما يلبس على الرجل إذا توضأت ولبسته على طهارة فإنه يجوز لك أن تمسح عليه إذا كنت مقيما يوم وليلة 24 ساعة، وذكرنا طبعا في الدرس الماضي أن المدة نبدأ حسابها من أول مسح بعد لبس على طاهر، من أول مسح بعد لبس على طاهر، وخالف في ذلك بعض العلماء وقالوا إنه من أول حدث، إنه متى ما أحدثت تحسب المدة، لكن الصحيح أنك لا تحسب المدة 24 ساعة إلا من أول مسح، من أول مسح بعد لبس على طاهر. يعني أحدثت وجلست محدث ساعتين 3 ساعات 4 ساعات فإن ثم توضأت ومسحت هنا يبدأ مدة المسح. وعلى القول الأول كما ذكرنا في الدرس السابق، على القول الأول أنه بمجرد ما تحدث تبدأ حساب 24 ساعة. طبعا قلنا إن للمقيم يوم وليلة 24 ساعة بالضبط، وللمسافر 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها معناته هذا 72 ساعة، 24 و24 و24، 72 ساعة. لكن لا يبدأ المسح إلا بعد أول مسح من اللبس على الطاهر، من لبس على طهارة تبدأ تحسب. فقد يزيد عندك ساعتين، قد يزيد عندك ساعة، قد يزيد عندك 10 ساعات، قد يزيد عندك يوم إذا 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 ما ابتدأت المسح إلا متأخرا، بمعنى أنك كنت على طهارة ثم أحدثت ثم جلست بعد الحدث 2 أو 3 ساعات 4 ساعات ثم توضأت، هنا يبدأ حساب المدة اللي هي 24 ساعة أو 72 ساعة. نعم.
ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لامرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي حديث حسن صحيح.
انتهت شروط طبعا الآن المؤلف سيتحدث عن المسح العمامة، لكن لا نريد أن نتجاوز المسح على الخفين والجوربين حتى نذكر القول الثاني. المؤلف رحمه الله تعالى يقول يشترط أنه يكون ساتر المفروض، أن يكون ساتر المفروض ولا يكون مخرق ولا يكون يعني ويكون صفيق الجورب بمعنى يكون متين، ويقول أنه أيضا لا بد أنه يكون ثابتا بنفسه مما يستطاع متابعة المشي عليه. هذا بعض العلماء يقول كل هذه الشروط لا دليل عليها، لا دليل عليها، فكل ما لبسه الإنسان على قدمه جاز المسح وسمي خفا فإنه يجوز المسح عليه. أما حكاية المخرق فيعني هذا يعني يقول أصحاب هذا القول من العلماء يقولون أنه كانت الخفاف في الغالب، كانت يعني خفاف الصحابة في الغالب قد تكون مخرقة، وذلك للفقر الذي كان موجودا عندهم، ومع ذلك لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أنهم يعني إذا لبسوا خفا أنه لا بد أن يكون ساترا للمفروض غير مخرق كذا. ويعني لما كانت أغلب خفافهم مع الفقر قد تكون فيها خروق دل ذلك على أنه يجوز المسح على الخف المخرق، وكذلك الخف الشراب الرقيق الناعم، لأنه هو يسخن الرجل وقد تكون له خاصية تناسب بعض الناس ويشق على الإنسان نزعه مثل الخف العادي. فدل ذلك حينما أمر أو أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يمسحوا على العصائب والتساخين، يعني ما قال الخفين أو الجوربين، يقول التساخين، معنى هذا أنه أي شيء يسخن الرجل ويلبس عليها حتى اللفافة من القماش، حتى لو لف الإنسان رجل على رجله لفافة من القماش وسترة المفروض فإنه في هذه الحالة يجوز المسح عليه. فإذا يعني هذه الشروط التي ذكرها المصنف يقول بعض العلماء أن هذه الشروط لا دليل عليها، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يشترط أن يكون الخف صفيقا أو الشراب صفيقا، ولا يشترط أن يكون يعني ليس فيه خروق ونحو ذلك، بل يجوز المسح حتى على الخف المخروق والمشقوق، وكذلك على الجوربين المشقوقة والمخروقة. نعم، لأنه لا دليل على ذلك، والشارع علق المسح بمجرد الخف أو الجوربين، فما دام موجود موجود جوربان أو موجود خف فإنه يجوز أن تمسح عليه. نعم.
ويصح المسح على عمامة.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى انتهى من الخفين، يعني ما الذي يجوز عليه المسح عليه في يعني في عند الوضوء؟ هي ثلاثة أشياء: الخفين، شيء في الرجلين اللي هي الخفين والجوربين، هذا في الرجلين، وعندنا على الرأس العمامة للرجل، العمامة للرجل، وسيأتي ما هي العمامة وكيف يمسح عليها أيضا، وما هي العمامة التي يجوز المسح عليها. وكذلك من على الرأس الخمار بالنسبة للمرأة، الخمار بالنسبة للمرأة أيضا، وسيأتي يعني بيان حكمه. كذلك مما يمسح عليه الجبائر والعصائب التي توضع على الجروح والكسور ونحو ذلك، هذه الأشياء الثلاثة التي يجوز أن نمسح عليها. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، كما قلنا أنعم الله بها علينا ورفع عنا الحرج والمشقة في مثل هذه الأشياء، فانتقلنا من غسل هذه الأشياء إلى مسحها بمنة من الله وفضل ونعمة علينا. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأحكام الشريعة دائما مبنية ولله الحمد على اليسر والسهولة في كل أحكامها، فإذا عجز الإنسان عن فعل شيء انتقل إلى ما بعده. يقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه يعني نعم من الله سبحانه وتعالى أنعم الله بها علينا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه كما يجوز المسح في الرجلين على الخفين والجوربين والعصائب التي أو اللفائف التي توضع على القدمين. وقد كان الصحابة رضوان الله عنهم، هناك غزوة اسمها غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، كانوا يلفون على أقدامهم العصائب والأقمشة حتى يتقون بها حر الشمس أو شدة البرد. فهذه كل ما هو على الرجل يجوز أن نمسح عليه. كذلك على الرأس نمسح على شيئين: على العمامة يجوز أن نمسح على العمامة بشروط، ويجوز أن تمسح المرأة على الخمار بشروط. نعم.
ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة.
العمامة أيضا مثل الخف لا بد أن تكون مباحة
لرجل.
يعني للرجل لا بد أن تكون للرجل وليس لامرأة. المرأة لا يجوز لها أن تتعمم، لأن هذا تشبها بالرجال، ولذلك لا يعني ما دام تشبها بالرجال فهو حرام. وإذا كان حراما قلنا أن المسح الخفين على العمامة أيضا رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي. فإذا العمامة لا بد أن تكون للرجل وليست لامرأة، وتكون طاهرة بمعنى أنها لا تكون نجسة أو متنجسة كما قلنا في الخفين. ويجب أيضا أن تكون هذه العمامة مباحة، فلا يجوز الإنسان أن يأتي بقماش حرير ويتعمم به ويمسح عليه، هذا محرم. والرخص أيضا، وإذا كان محرما كان معصية في الفعل هذا، وإذا كان معصية فالرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط، هذه قاعدة فقهية. فإذا مباحة طاهرة لرجل هذه العمامة. الشرط الثالث:
هذا إذا كانت محنكة.
أي نعم، أيضا من شرطها أن تكون محنكة، العمامة تكون محنكة بمعنى أن العمامة اللي موضوعة على الرأس هكذا فقط لا يمسح عليها، بل لابد من رفعها ومسح الرأس، لأن المشقة إنما تعظم بالمحنكة. المحنكة هي التي لها يعني لفافة تدار على الحلق، على الحنك، بمعنى أنه إذا كورها أتى ببقيها وأداره على حنكه، على حنكه، هذه التي كأنها واثقة وثابتة بنفسها، فهذه التي يشق نزعها. هذا المؤلف رحمه الله تعالى يشترط أن تكون محنكة، ويشترط أيضا أن أو أن تكون ذات ذؤابة.
ذات الذؤابة هي التي لها طرف مرخي على الظهر، طرف مرخي على الظهر، فإذا إما أن تكون محنكة أو تكون ذات ذؤابة. لماذا اشترطوا أن تكون ذات ذؤابة، ذات ذؤابة، وأنه يجوز المسح عليها؟ قالوا هذه هي عمائم العرب، هذه هي العمائم العرب، وهي التي ورد النص بجواز المسح عليها، أما غيرها من العمائم فإنه لا يجوز المسح عليها. فإذا عمامة لها كور مدار تحت الحلق هكذا ومربوط من أعلى، هذه يجوز المسح عليها. وكذلك عمامة لها ذؤابة، بمعنى يعني طرف على الظهر، هذا أيضا يجوز المسح عليها. فمن شرط العمامة أن تكون ذات أكوار محنكة أو ذات ذؤابة. نعم،
هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخاء، فلا يصح المسح على العمامة الصماء.
لا يصح يقول مسح العمامة الصماء، يعني واحد مدير عمامة هكذا على رأسه وليست محنكة، يعني أحد الأكوار مدار تحت الحنك، هذه لا يجوز المسح عليها، لأنهم يقولون إنها إذا كانت مربوطة من تحت الحنك هذه اللي فيها مشقة بنزعها. لكن بعض العلماء يقول إن أيضا المحنكة وذات الذؤابة هذه لا دليل عليها، إنما يذكر هؤلاء يعني العلماء الذين قالوا أن تكون محنكة وذات ذؤابة، ذكروها لأنها غالب عمائم العرب، وهي التي ورد التنزيل عليها، ورد التشريع فيها، فلذلك خصوها بعمائم العرب. لكن بعض العلماء لم يشترط هذا الشرط، وقالوا يجوز المسح على العمامة سواء كانت محنكة أو لم تكن محنكة، وسواء كانت ذات ذؤابة أو لم تكن ذات ذؤابة، لأن هناك مشقة أخرى يعني برفعها، فربما إذا رفع هذه العمامة انفلت الأكوار، فما دام أن المشقة موجودة فيجوز أن يمسح على هذه العمامة ولا يرفعها. وأيضا أنه يقول بعض العلماء أنه ربما أيضا يتضرر بنزعها، ربما تكون مثلا الرأس مع العمامة دافئ ومتعرق ونحو ذلك، فإذا رفع العمامة للمسح عليه ربما يأتيه مثلا الهواء فيصيبه بمرض أو نحو ذلك. فلذلك القول الثاني من أقوال أهل العلم غير ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنها يشترط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، قالوا إنه سواء كانت محنكة أو لم تكن محنكة طالما أن العبرة بمشقة النزع فيجوز أن نمسح عليها ولو لم تكن محنكة. وأيضا يقولون إن المسح يعني الرأس أخف من الرجلين، يعني الأحكام التي تثبت للرأس أخف من القدمين، فلذلك يعني يتسامح في مسح الرأس ما لا يتسامح في مسح القدمين. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه حتى يعني لو لم تستر جميع الرأس وظهر ما جرت العادة بكشفه، يعني أحيانا مثلا الإنسان يضع العمامة وتبدو بعض شعر الرأس، يبدو من هنا بعض شعر الرأس، أو تبدو الأذنين والأذنان من الرأس، فقد تبدو الأذن كاملة وقد يبدو نصفها، مع أن الخف قلنا لا بد أن يكون فوق الكعبين ولا يجوز أن يكون تحت الكعبين، يعني لا بد أن يكون ساترا المفروض. وأما هذا فحتى المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يتسامح في العمامة يعني بظهور بعض الأشياء التي يغلب أو ما جرت عادة الناس بكشفه في الغالب، فإنه هذا يتسامح فيه كما سيأتي الآن.
ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف ويستحب مسحه
هذه
معها.
هذه يعني التي ذكر المؤلف اللي يقول كمقدم الرأس ومؤخر الرأس ويعني بعض الأذنين ونحو ذلك، هذه هي التي قال عنها أنها تجري عادة الناس بكشفها. فيقول يعني الشرط أنها تكون ساترة للمفروض إلا ما جرت العادة بكشفه، جرت عادة الناس بكشفه فهذا يقول يعفى عنه بخلاف الخف، يعفى عنه بخلاف الخف. نعم.
ويستحب مسحه معها.
اي نعم، من السنة انك اذا 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 مسحت العمامة ان تمسح ما ظهر من مقدم الرأس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه مسح رأسه فمسح بناصيته وعمامته، فنسح بناصيته، الناصية هي مقدم الرأس، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسح ما ظهر من شعر الرأس ثم مسح على العمامة، فثبت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة فدل ذلك على أنه من السنة إننا نمسح الشيء الظاهر من الرأس، الشيء الذي قلنا يتسامح فيه وأنه يعني لا يشترط أن يكون مستورا، نقول السنة أنك تمسح العمامة وتمسح أيضا بقية الرأس الظاهر، فإذا كان قد ظهر مثلا من المؤخرة الشعر ظهر قليلا، أحيانا العمامة لا تصل إلى 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 أسفل منابت الشعر، أو ظهر مثلا الأذنين أو ظهر الناصية، فهذا من السنة أن تمسحها مع العمامة. لكن لو لم تمسحها ومسحت على العمامة، طبعا على أكوارها، المسح يكون على أكوار العمامة كلها، أكوار العمامة كلها، فهذا مجزئ ويجوز الوضوء بهذا يعني الطريق، بهذه الطريقة. نعم.
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة.
اي نعم، هذا الشيء الثاني اللي فوق الرأس، الرجل يمسح العمامة والمرأة تمسح الخمار، تمسح الخمار، لكن من شرط الخمار أن يكون مدارا تحت الحلق، أن يكون مدارا تحت الحلق، لا أنها قد وضعت خمارها هكذا على رأسها، فهذا لا يصح، لا بد أن تمسح على الشعر، على الرأس، على الرأس. أما إذا كانت يعني مسويت الخمار دائرة على الحلق ثم معيدته هكذا، هذا الذي يشق نزعه. وكذلك يقاس على الخمار أيضا لو وضعت المرأة الحناء أو نحو ذلك، لبدت في شعرها، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبد شعره في الحج، يلبدونه بالعسل، يلبدونه بالحناء ونحو ذلك، فهذا أيضا مما يجوز المسح عليه، مما يجوز المسح عليه، لأنه مثل الخمار أو أشد، وفي إزالته الحرج والمشقة التي في الخمار وأشد منه. فلذلك خمر النساء المدارة تحت حلقهن يجوز المسح عليها، لا الموضوعة فوق الرأس، فإن الموضوع فوق الرأس لابد أن تمسح المرأة شعرها ولا يجزئها أن تمسح على الخمار. نعم.
بخلاف وقاية الرأس.
بخلاف وقاية الرأس، وقاية الرأس مثل الطاقية التي نلبسها، هذه لا يجوز المسح عليها. نعم، هذه لا يجوز المسح عليها يعني قياسا على العمامة ونحو ذلك، لأنه لا مشقة بنزعها. نعم.
وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها.
هذا من الفرق بين الخف، المسح على الخف، على الخفين، نقول إن الخفين يجوز، الخفين والعمامة والخمار يجوز المسح عليهما في الحدث الأكبر، ولا يجوز في الحدث الأصغر، يجوز المسح عليهما في الحدث الأصغر ولا يجوز في الحدث الأكبر اللي هو الجنابة، اللي هو ناتج عن جماع أو عن احتلام أو نحو ذلك، هذه لا بد للإنسان أن يخلع الخفين أو الجوربين ويخلع العمامة ويخلعها ويغتسل غسلا كاملا. هذا بالنسبة للمسح على الخفين في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، بينهما فرق كما قلنا. وقلنا أن الحدث هو معنى أو وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. الحدث الأصغر مثل البول والغائط والنوم ونحو ذلك، هذه أو الريح، هذه حدث يسمى حدث أصغر، فيجوز أن تتوضأ وتمسح على العمامة وتمسح على الخفين وتمسح المرأة على الخمار. أما إذا أصاب الرجل أو المرأة جنابة، أو مثلا المرأة تريد أن تغتسل للحيض أو النفاس أو نحو ذلك، لا بد أن تخلع هذه الخمار وتخلع الجوربين وتخلع الخف وتغتسل غسلا كاملا اللي هو الغسل من الحدث الأكبر. فإذا الحدث الأكبر موجب ما يجوز معه المسح، الحدث الأكبر لا يجوز معه الحدث المسح بحال لا للرجل ولا للمرأة. أما الحدث الأصغر فهو الذي نمسح فيه على العمامة ونمسح فيه على الخف ونمسح فيه على الجورب ونمسح فيه على الخمار ونحو ذلك.
ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها.
هذا النوع الثالث، قلنا أن المسح يجوز في الوضوء على ثلاثة أشياء، إلا أن الجبيرة تخالف الخفين، من أن الجبيرة كما قلنا قبل قليل لا يجوز المسح على الخفين وكذلك العمامة وكذلك الخمار لا يجوز المسح عليهما في الحدث الأكبر والأصغر، لكن الجبيرة تخالفهما تماما، فيجوز علي المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، والخف والخمار الخف والخمار على قول والعمامة على قول أنها مؤقتة بوقت، أما الجبيرة فإنها لا تتوقت أبدا. المسح الخف رخصة، والعمامة والخمار هذه رخصة، أما المسح على الجبيرة فإنه للضرورة، فهو عزيمة وهو للضرورة، ويمسح عليها بدون توقيت حتى تنحل. فإذا شرع المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أحكام المسح على الجبيرة، بذكر أحكام المسح على الجبيرة، والمراد بالجبيرة هي ما يوضع على الجروح، على الجروح أو الكسور مثل الجبس أو الأعواد التي يلف عليها من أجل تجبير الجبيرة، من أجل أن يجبر الكسر، يعني يضعون هذه الأعواد، يضعون هذا الجبس حتى لا تتحرك القدم، ويعني يبدأ العظم بالتعافي والنمو فيجبر. وكذلك جميع العصائب الطبية أو اللفافات الطبية أو اللزقات الطبية، هذه كلها جبائر، سواء توضع على الوجه، توضع على اليدين، توضع على القدمين، توضع على الساقين، توضع على الفخذين. طبعا عندنا أماكن هي فروض للوضوء كالقدمين والوجه واليدين إلى المرفقين والرأس والرجلين إلى الكعبين، هذه فروض وضوء قد تكون عليها عصائب، قد تكون عليها لفافات طبية ونحو ذلك، كلها كل أجزاء بدن، يعني أجزاء البدن من الإنسان كلها قد عرضة للجرح، عرضة للكسر، فقد يعني يلفوا عليه، ويجوز المسح على هذه الأشياء إذا كانت في الحدث في محل الفرض في حدث أصغر. وكذلك يجوز المسح عليها إذا كان في حدث أكبر. وسيأتينا أنه لا بد أيضا أن تكون قد لبست على طهارة كما يقول المؤلف، لكن الصحيح أن الجبائر هذه يجوز المسح عليها ولو لم تلبس على طهارة. إذن هناك فرق بين الخفين والعمامة والخمار من ناحية وبين الجبائر، فالمؤلف الآن شرع بذكر الجبائر التي يجبر بها الكسر أو يضم فيها الجرح ويوضع لزقة، بحيث اللزقة هذه إذا كانت في محل الفرض لا يمكن يصل الماء، إذا كانت في محل الفرض مثلا على القدم لزقة ولا لفافة مجبرين القدم أو مجبرين الأصابع أو نحو ذلك التي أو العضد أو قصدي الذراع مجبر أو ملزوق عليه لزقة، فهذا لا يمكن يعني إلا أن نمسح عليه. فهذا الآن سيتكلم عن هذه الأشياء التي هي الجبيرة وما يلحق بها من العصائب الطبية واللزقات ونحو ذلك. اقرأ من الأول.
ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر.
أي نعم، إذا كانت مشدودة على كسر أو على جرح، ما هو لازم كسر، يعني إنسان مجروح فوضع عليه الطبيب الدواء ووضع عليه مثلا قطعة من الشاش والشطرطون ربطه ونحو ذلك، لكن له شروط، هذا لا بد من شروط. نعم.
لم تتجاوز قدر الحاجة،
يقول يعني أن أنت الآن لو جرحت أو جيت تشد الكسر يقول هناك موضع حاجة وهناك ما ليس بموضع حاجة. فأنت إذا أردت أنك مثلا عندك جرح في أطراف أصبعك ما يجوز أنك تلف على الأصبع كله تلف على موضع الجرح وما تحتاج إلى تمكين فإذا كان مثلا الجرح هنا تبتعد قليلا من أجل أنه يعني يمسك اللفافة أو تمسك العصابة، لكن بقدر الحاجة لا تزيد يعني لا تغطي من محل الفرض شيء أنت لا تحتاج إليه، فقط تغطي ما تحتاج إليه، تغطي الجرح وتغطي من يمينه ويساره بقدر الحاجة. وهذا أيضا يجب أن يتنبه إليه الأطباء والممرضون، هؤلاء مؤتمنون على 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 هؤلاء المسلمين. المسلم ما يدري يعني ماذا يحتاج الطبيب إنه أو الممرض إنه يلف. فهذا الطبيب الممرض لا بد أيضا أن يتعلم أحكام الشرع، فلا يلف شيئا لا نحتاج إليه، لا يلف شيئا من العضو لا يحتاج إليه. لكن لو احتاج أحيانا مثلا يضع الجبيرة، والجبيرة هذه الكسر مثلا في منتصف الذراع، ولكنه يقول لا بد أن أمكن مثلا 5 سنتي من هنا أو 5 سنتي من هنا حتى يقوى الأعواد أو يقوى الجبس أو نحو ذلك. نقول له نعم لك ذلك، لكن أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تغطية جزء لهذا المريض هو لا يحتاجه، لأن المريض ما هو اللي يحدد وإلى وين تلف يا طبيب أو يا ممرض، إلى وين تضع العصابة. فبعض الأطباء قد يكون مثلا الكسر هنا ويحتاج 5 سنتي من هنا أو 5 سنتي من هنا، ويجي يأتي إلى مفصل الكف إلى المرفق كله يلفه، ما يجوز هذا، أنت غطيت الآن فرض من فروض الوضوء لا تحتاج إليه. إذا كان والله المريض يحتاج إليه فهذا إليك أنت أيها الطبيب أو الممرض أو حولك، هذا إليك وأنت مسؤول عن هذا الشخص. هذا لا يعرف في الطب شيء، ولذلك إذا قلت سأقطع هذا، سأجرح هذا، سأشق هذا، قالك أنت طبيب افعل ما تشاء. فكذلك إذا جئت تعمل اللفائف، فاللفائف هذه أيضا الحاجة يعني هنا أو الضرورة تقدر بقدرها، لا نلف ولا نغطي إلا فقط ما نحتاج إليه. فإذا كان مثلا الجرح بالإصبع لا يجوز أن نغطي اليد، إلا إذا كان والله هذا الإصبع لا بد أن نشده إذا، ولا بد أن نربط الكف حتى يعني يقوى الإصبع أو نحو ذلك. فهذا يعني إذا قرر الطبيب هذا فلا بأس، لكن يجب أن لا يتعدى موضع الحاجة، نعم.
وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه،
موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه يمينا أو يسارا، هذا نحتاج إليه في الشد والربط، نعم،
بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها.
إيه نعم، يقول إذا تعدى شدها موضع الحاجة فإن عليه نزعه، يجب عليه أنه يفك اللفافة أو يفك اللزقة يفك الذي تعدى موضع الحاجة، إلا إذا كان يتضرر، من ذلك فإنه يقول العلماء عليه أن يتيمم مع المسح، يتيمم، لأنه يتيمم عن ماذا؟ عن الجزء الذي ليس بجريح ومع ذلك غطاه إذا وهو يتضرر. أما إذا كان لا يتضرر بالنزع فإنه عليه أن يفك هذا اللزقة أو يفك هذا القماش الذي تعدى موضع الحاجة.
فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد.
إيه نعم، يقول إنه الأصل إنه يفك الزائد هذا. إذا كان والله يخشى الضرر أو قال له الطبيب عليك ضرر من فكه أو كذا، نقول له نعم مقابل هذا الضرر هذا أنت غطيت جزء لا يجوز لك تغطيته، فعليك بالتيمم مع مسح اللزقة أو الجبيرة التي على الجرح، نعم، أو الكسر.
ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه.
يقول إنه مثل الجبيرة أيضا، مثل اللفافة، مثل اللزقات، أحيانا مثلا يضع دواء يضع دواء وهذا الدواء قد ييبس يعني أو ينشف ويلصق في البدن ولا ينفك إلا بعد برء الجرح فيقول هذا مثل الجبيرة أيضا لا بد أن يكون على الجرح فقط إلا ما احتجنا إليه، وإذا كنا نتضرر بقلعه بقلع هذا الدواء فإننا أيضا نتيمم ونمسح عليه، فيجوز المسح على الدواء كما يجوز المسح على الخفين والجبيرة واللفافة والعصائب حتى الدواء، كما قلنا يجوز المسح على الحناء في الرأس كذلك يجوز المسح لو كان فيك جرح وعليه دواء لازق وناشف ولا ولو قلعته خرج الدم وربما لم يبرأ الجرح، فهذا أيضا يجوز لك أن تمسح عليه حتى يبرأ
ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود.
إيه نعم، هذا من الفروق بين المسح الخف والعمامة والخمار وبين المسح الجبيرة أنه يمسح عليه في الحدث الأكبر والأصغر، يمسح على الجبيرة أو العصائب واللفافة هذه لأنها للضرورة وقلنا أنها عزيمة وليست رخصة فهذا يمسح عليها بدون توقيت ويمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، بينما الخف والعمامة قلنا أنه يمسح عليها في الحدث الأصغر فقط ولا يمسح عليها في الحدث الأكبر يقول والدليل على ذلك حديث صاحب الشجة، وحديث صاحب الشجة هذا حديث مشهور بين أهل العلم لكنه حديث ضعيف فقد كان الصحابة في سفر فشج أحدهما في رأسه فاستشار أصحابه وكان عليه جنابة في تلك الليلة وذلك اليوم، فاستشارهم قال يعني أنا ماذا أفعل الآن، أنا علي غسل جنابة فماذا أفعل، فقالوا ما دام الماء موجود لا نجد لك رخصة، لا بد أن تغتسل فاغتسل رضي الله عنه ثم مات بسبب هذا الغسل، ربما أن الشجة قد بلغت إلى الدماغ أو نحو ذلك فدخل الماء في رأسه أو نحو ذلك، المهم أنه توفي رحمه الله ورضي عنه بعد هذا الغسل. فحينما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له الحال، ذكروا له ماذا حصل وبأي شيء أفتوه، ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم أفتوا بجهل ويعني خالفوا يعني أفتوه بفتوى غير صحيحة قال إنما كان يكفيه أن يعصب هذا الجرح ويتيمم ويمسح عليه بس شرع الله يسر. فهم قالوا له لا نجد لك رخصة ولا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أغلظ لهم القول، وهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يفتي بغير علم طالما أنه يعني حينما جهلوا هذا الشيء وجهلوا الحكم كان ما أفتوا وقالوا ننتظر أو كذا حتى يأتي رسول الله ونسأله عن ذلك، ولكنهم أفتوه وهم يجهلون هذا الحكم فقتلوه أو تسببوا تسببوا في قتله. فهذا صح حديث صاحب الشجة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى دليل لأن هذا الرجل على جنابة حدث أكبر، فهذا دليل على جواز المسح على الجبيرة حتى في الحدث الأكبر، ولكنه كما قلنا حديث ضعيف هذا الذي ذهب إليه المؤلف أنه يجوز المسح على الجبيرة في الحدث الأكبر أو الأصغر بهذا الحديث الضعيف. نعم.
والمسح عليها عزيمة.
إيه نعم، كما قلنا أن المسح من الفروق، يعني هناك حوالي 7 فروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة. أن المسح على الخف رخصة، وأما المسح على الجبيرة عزيمة، لأنها للضرورة. أما هذاك لا، ما في ضرورة، لكن فيه مشقة تلحق بالمكلف في نزع الخف عند كل صلاة، فلذلك رخص الشارع له أن يمسح عليها، بخلاف الجبيرة فإنها عزيمة فهي للضرورة، يعني ما مسح إلا مضطرا، لو لم يعني تجبر يده أو رجله أو كسره أو يعصب رأسه أو يعصب إصبعه أو نحو ذلك أو وجهه أو نحو ذلك، فهذه للضرورة فقط، أبيح المسح عليها للضرورة. نعم.
إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها.
نعم.
أو برء ما تحتها وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما.
هذا من الفروق، يقول أنه يمسح عليها إلى حلها، يعني إلى فكها حتى يفك، لو يجلس شهر، يجلس شهرين، يجلس 6 أشهر وما برئ الجرح وعليه هذه اللفافة والعصابة، فإنه يمسح عليها. بينما الخفين نقول له يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أما الجبيرة فتمسح عليها حتى يبرأ الجرح وتفكها، فإذا فككتها خلاص انتهى المسح عليها. نعم.
وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها.
اي نعم، يقول لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، يعني يفرض أنه عليك جبيرة، عليك لزقة وضعتها الصباح فبرئ الجرح الظهر، ما تقول أنا بواصل 24 ساعة لأن الخف يمسح عليها 24 ساعة وهذه مثل، لا، نقول لا، هذه جبيرة أبيح لك المسح عليها للضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، فالضرورة مات ما برئ الجرح وفكيت الجبيرة خلاص انتهى، ما هي مثل الخف نقول 24 ساعة. وكذلك لو أنه استمر أكثر من 24 ساعة إلى شهر أو شهرين أو سنة أيضا تمسح عليه، بخلاف الخف لا بد أن تمسح عليه فقط 24 ساعة أو 72 ساعة إذا كنت مسافر.
إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح.
نعم، يقول إنه من شرط جواز المسح على الخفين والعمامة والخمار والجبيرة أن تكون قد لبستهما، لبست هذه الأشياء وأنت طاهر، أن تكون لبست هذه الأشياء على طهارة، فإذا كنت قد لبستها على غير طهارة فإنه لا يجوز لك أن تمسح عليها. لكن هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى، يقول أنه لا بد أن يكون على طهارة، لكن بعض العلماء قالوا إلا الجبيرة، لأن الجبيرة تأتي مباغتة، قد لا يستطيع الإنسان أن يتوضأ، وربما يعني يدخل المستشفى أو الطوارئ المستشفى وهو في حالة لا يستطيع الحراك معها، ولا يستطيع يذهب يتوضأ، ويبادره الأطباء بهذه الجبائر وهذه العصائب وهذا، وهو على غير وضوء. فلذلك نقول أنه لا يشترط في الجبيرة، هذا قول لبعض أهل العلم، بينما المؤلف يقول أنه يشترط أيضا حتى في الجبيرة، لكن هذا فيه مشقة وفي ضرر على 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 يعني على المكلف، في أننا يدخل المستشفى ربما لا يستطيع الحراك فيجبره الطبيب أو يلف عليه لفائف، ثم نقول له نفك هذه الجبيرة أو نفك هذه عشان تتوضأ وتلبسها على طهارة، هذا ربما يضرها أيضا، ويلحق يعني قد يتأثر بهذا المرض أو هذا الجرح أو هذا الكسر ومع ذلك. فلهذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجبيرة والعصائب الطبية لا يشترط أن تكون على طهارة، لا يشترط أن تكون لبستها على طهارة، بل متى ما لبستها تمسح عليها حتى يبرأ الجرح أو تفك هذه العصابة، حتى تفك هذه العصابة. لكن من الأحوط، افرض أنه الطبيب مثلا لبسك إياه اليوم أو وضع العصابة، وغدا وأنت نشيط ومستحضر وفك العصابة، يريد أن يجدد اللزقة أو يجدد هذه اللفافة، فإذا كنت قادر على الوضوء وتستطيع أن تتوضأ بالماء ولا يضر يعني بدنك، فأنت تتوضأ ثم تلف من جديد، هذا الأحوط إن الإنسان يكون على طهارة الأحوط، لكن كشرط، ونقول أنه يعني يلزم المكلف أنه يكون شدها على 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 الطهارة، هذا فيه مشقة وفيه حرج على المكلفين، والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج عن هذه الأمة. نعم.
يقول بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها،
يقول بعد كمال الطهارة بالماء أيضا يشترط كمال الطهارة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.